السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطاب جلستكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. حياك الله أخي الكريم يوسف، ربنا يبارك في عمرك ويختم بالصالحات عملك، اللهم آمين. إخواني الكرام، أخواتي الفضليات، الليلة بمشيئة الله تعالى مع ختام الجزء 27 كده بصورة الحديث إن شاء الله، يقول ربنا أعاننا على ختم 27 جزءا من القرآن الكريم. ما كنا والله نطمع في مثل هذا لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ما كنا نطمع في بلوغ هذا لولا رجاؤنا في الله عز وجل، وأنه لا يرد رجاء المذنبين ونحن منهم. فهو سبحانه وتعالى حي كريم يعصاه العبد ومع ذلك يلطف به ويستجيب. فسبحان ربي سبحانه وتقدست أسماؤه، ونسأله سبحانه كما أتم علينا النعمة ببلوغ هذه المنة أن يكتب لنا الجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، اللهم آمين. أخواني الكرام، الصورة النهاردة صورة رائعة جدا، وهي صورة تضبط عندك الموازين، فإن شاء الله تعالى تكون يعني على مثل سابقيها، ويكرمني الله عز وجل من علي أني أستطيع أن أيسر القول فيها، ومن ثم يشرح الله عز وجل صدوركم لكل ما يقال، ثم يرزقنا وإياكم العمل بما نسمع إن شاء الله تعالى. كالعادة يا إخوتا، مناسبة هذه الصورة بما قبلها، خواتيم الواقعة مع فواتح الحديث. سورة الواقعة اختتمت بالتسبيح، قال رب العالمين فسبح باسم ربك العظيم، فتأتي الحديث لتفتتح أو لتفتتح بالتسبيح. فكأن مما يعينك يا نبي الله على أن تسبح ربك، ومما يعينكم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تسبحوا ربكم، أن الكون بما فيه يسبح الله عز وجل، إلا الشياطين وأغبياء بني آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالله قال سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعني لماذا يسبح الله عز وجل؟ لألوهيته ولربوبيته. الله عز وجل ملك السماوات والأرض وهو يحيي ويميت، وتلك من لوازم الربوبية، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ولأسمائه وصفاته. إذن يسبح لأنه فرض في ألوهيته، فرض في ربوبيته، فرض في أسمائه وصفاته، لا مثيل ولا نظير ولا شبيه جل ربي وتقدس أسمه. والله يا إخوتان، والله يطير القلب شوقا وفرحا وحبا أن الله ربه، أن الله ربه. أي والله العظيم، الحمد لله الذي جعلنا من عباده الذين حققوا العبادة الاختيارية وليست الاضطرارية، فكل الكون عبد لله قهرا قهرا، أما الذين أحبهم الله فقد عبدوه اختيارا، فالحمد لله الذي جعلنا منهم. غيرنا يعبد البقر، وغيرنا يعبد فروج النساء، وغيرنا ينغمس في بقايا الفئران متبركة، وغيرنا يعبد فروج النساء كما قلت، ويعبد الهرة، ويعبد الشجر والحجر، يعبد بوذا. والله عز وجل قد جعلنا سبحانه وتعالى من عباده، فأي نعمة أعظم من هذه، وأي إزداء نعمة أعظم من هذه. لن نطيل إن شاء الله تعالى في مناسبة خواتيم الواقعة مع فواتح الحديد، لكن النهاردة هنذكر على طول وشرطا إلى هدف الصورة. الصورة يا جماعة فيها شيء عجيب جدا، ولو تتذكروا في بداية ان احنا اتكلمنا عن بداية الحديث عن التدبر، التدبر القرآن، كنا بنقول ازاي كيف تصل الى مقصد الصورة. احيانا لما تلاقي اسم الصورة غريب فلابد ان تتعلق مع اسم الصورة. اسم الصورة الحديد، والحديد يرمز الى المادية، والصورة بدأت بالتسبيح، والتسبيح يرمز الى الروحانية، فكأن هناك علاقة ايها الاخوة. وإن نظرنا في ثنايا الصورة كما زار معنا سنجد توازن عجيب بين المادية والروحانية، بين عمل القلب، بين عمل القلب وعمل الجرح، بين الإيمان والعمران. كأن يرسل القرآن قاعدة مهمة، أن الإسلام دين ودولة، أن الإسلام دين ودولة، فليس دينا كهنوثيا. ومن يطالبون أن يكون الإسلام في المسجد لا عدا، هؤلاء قوم لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولم يعرفوا ما جاء به القرآن. لا 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 للعلمانيين الذين يقولون الدين في المسجد أو الدين لله والوطن للجميع، هذا كلام يفصلون به الدولة عن الدين. لا لا، الدين الإسلام دين ودولة، فاعلم ذلك. ذلك سورة الحديث جاءت لتبين هذا، الموازنة بين الدين والدولة، بين المادية والروحانية، بين الإيمان والعمران، فلتعرف ذلك. طيب، علشان يظهر لنا هذا التوازن تعالوا نشوف أين هذا التوازن في السورة، يعني ما أين الآيات التي تمركزت أو تمحور حولها مسألة المادية ومسألة الروحانية. هنجد أن ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلين، واحنا قلنا دايما يا جماعه لما ندور عن مقصد الصوره هتبارك معايا بنشوف اسمها وابرز القصص فيها، النماذج اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربها في هذه الصوره. خلاص، احنا عندنا الامم المذكوره في هذه الصوره ثلاثه امم، امه النبي عليه الصلاه والسلام، وهذه بدات في الصوره والكلام عن الايمان والانفاق، ثم الكلام عن جزاء المؤمنين وحال المنافقين، فهذه اخر قصه من الصوره كبيرا بين أنها أمة من ضمن الأمم التي ذكرت في السورة، ثم أمة اليهود، ثم أمة النصارى. فالتوازن اللي حصل أن الله عز وجل ذكر المادية عند اليهود، فقال ربنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هنا ذكر الله عز وجل الجماعة الذين قست قلوبهم من يهود لأنهم تعلقوا بالمادية، بحثوا عن الأموال، بحثوا عن الإعمار، خلاص بحثوا عن الملك، فكانت غلبت عليهم الدنيا على العبادة. لذلك هتلاحظ بقى إيه الآية اللي جاية بعدها على طول، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، يعني لا أيوة لازم يكون عندك توازن، لا تنخرط إلى الدنيا كدنيا فتنخرط في العمران دون أن تنظر إلى جانب الإيمان فتضل، ولا تكن كالنصارى الذين ترهبنوا فغلبوا جانب الإيمان الجوانب الإيمانية على الجوانب العمرانية، كلا الأمرين يكمل بعضه البعض. لذلك ستجد مع اليهود الذين غلبوا الجانب المادي جاء ذكر الدنيا، لكن لا ترك للدنيا لهذا الحد، وتجد إن هذه القلوب قست، والله عز وجل هو الذي يحييها كما يحيي الأرض، وبدأ يجيب جانب الله عز وجل يتكلم عن جانب الصدقات اللي هو الجانب الإيماني المنعكس عن الجانب الدنيوي، ويجيب جانب الإيمان أكثر، والذين أمنوا بالله ورسل إليكم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. طيب لما يجي رب العالمين يتكلم في الآية الروحانية جاء بذكر المادة قبل ذلك، فقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، بالبينات هذه الإيمانيات، هذه الإيمانات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذا المادية، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يعني هذا جانب الموازنة بين المادة والروحانية. ثم أذكر الله عز وجل بعدها يعني غلب جانب المادة، هنا ذكر قوما غلبوا الجانب الإيماني دون جانب مادي فضلوا، قال رب العالمين
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها
فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. أنتم ملاحظين حاجة غريبة هنا كده، لازم تقرأ القرآن تنظر إلى الألفاظ. في جانب اليهود خلي بالك ختام الآية كان إيه؟ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم إذا في الآخر وكثير منهم فاسقون. خلي بالك بقى، تعال بقى لآية النصارى قال إيه؟ فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. إذا من يغلب جانب المادة ويبتعد عن الجانب الإيماني سيكون فاسقا. الفسق هنا إيه؟ هو الخروج عن المنهج المستقيم المعتدل اللي هو التوازن بين الروحانية والإيمانية والمادية، بين الإيماني وبين العمران، دين ودولة كما قلت لكم. ولذلك أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة طه، برضو الذي يغلب جانب الروحانية ويحبس نفسه في المسجد ولا يخرج للحياة ليطبق أحكام الله عز وجل في الأرض ويسود العدل بين الناس بأحكام الله عز وجل فهذا أيضا فاسق وكثير منهم فاسق. ليه؟ لأن خرج عن المنهج المستقيم الذي ربط الله عليه. إذن أيها الإخوة، سورة الحديث تعلمنا ويدور مقاصدها حول التوازن بين المادية والروحانية، ماشي، بين العمل في الأرض، وإن أنا أستغل العمل بتاعي في نشر دين الله عز وجل. يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، لو أنت في مصنعك أو في متجرك أو في محل أو في أي مكان ينبغي أن تقوم بحق الدين في هذا المكان، يعني لا يكون لكم كالحامل أيها الإخوة أو كالأنعام، يعني نعمل ونكد ولا نفهم، لا، أنت مسلم في المكان الذي فيه يجب عليك الدعوة لله عز وجل سمتا ودلا وهديا نطقا وأخلاقا. يعني الجماعة التجار لما ذهبوا إلى أقاصي إفريقيا إيه اللي حصل؟ ودخل الإسلام في هذه البلدان وفي بلدان وفي بلاد ما وراء النصر لم يدخل الإسلام فيها بالسيف، بل دخل بحال التجار الأمناء. الناس قرنت بين بني جلدتهم الذين يأكلونهم ويمتصون دماءهم ولا يعاملونهم لا بصدق ولا بأمانة، ونظروا إلى التجار المسلمين فتجد التاجر عنده ثقة عنده أمان. يعني لما تنظر إلى حال مثلا جرير بن عبد الله البدلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على مصر لكل مسلم. خلي بالك لما التاجر يكون أمين، لما يكون البيع أمين والمشتري أمين ينتصر الدين ويدخل الناس في الإسلام أفواجا. أصل الناس لها الأخلاق والمعاملات، أنت عب أنت بينك وبين ربك، أنت حالك وشرك، يعني ماذا عاد عليهم من صلاتك، أنت بتصلي هذا لك بينك وبين الله اللي هي الإيمانيات. طيب الجانب المادي اللي هو أن يخدم الجانب الإيماني الجانب المادي، فين بقى التعامل مع الناس وأنني أوصل الدين أخلاقي للناس، أخلاق هذا الدين خلاص، إن أجعل الناس يحبون هذا الدين من أخلاق ومعاملاتها. يا جماعة الخير، نحن الذين نصد عن سبيل الله، المسلمون اليوم إلا ما رحمه رب وعصم يصدون عن سبيل الله. تخيل أنت ممكن يوم القيامة محشور مع الذين يصدون عن سبيل الله وأنت لا تدري ليه، لأن كنت حجر عصرة في وصول الدعوة، كنت خائن، كنت كذاب، كنت مغتاب، كنت نمام، كنت منافق، كنت وكنت وكنت. فين أخلاق المسلمين فينا؟ فين أخلاق الإسلام؟ إذا لمس الناس منك أخلاق الإسلام فإنهم لا شك يتبعونك. أنا سأقول لك الداعية، وهرجع لحديث جرير لم أنساه، الداعية يعني السلف كانوا يقولون تعرف العالم من وجهه، وجه العالم بينطق علم لوحده، الله عز وجل يجعل على أهل العلم هيبة ومحبة. تخيل والله العظيم، يعني الله يجعل فيهم شيء ينجذبون، الناس تنجذب إليهم بهذا الشيء. سبحان الله، الله يرضى عنك شيخ جمال، ربنا يبارك فيك، لو سمحت الوالد على دماغنا من فوق، ده شرف لنا انت موجود في البلد. فده والدي يا اخوانا، والدي ليس الذي ولدني لكن والدي الذي رباني، شيخ جمال حبيبي، شيخ جمال تعلمت من سمته كثيرا وانا في بدايه الدعوه الى الله عز وجل. يعني الرجل هذا الطيب المبارك كم احتضنني وكم يعني ايه يعني قبل مننا عجرنا وبجرنا. أو الله كنا على عوج والرجل كان يمدح فينا ويقول انتم مشايخ، فيعني ربنا يجعله يعني من اهل الفضل دائما ويجير عنا خير الجزاء، ومتواضع ربنا يبارك فيه. فاحنا بنقول يا جماعه العالم يضع الله عز وجل على وجهه مهابه العلم والمحبه، فلا تكاد تسمعه الا تحبه، ولا كاد يخرج الكلام منه الا ينفذ الى قلبك ويستقر ببدنك. وسبحان الله تجد نفسك متعلق به جدا، انتش قادر تنساه ولا قادر تبعد عنه خلاص. هكذا يجعل الله عز وجل لأهل العلم، والصدق يبدو من ثناياهم. لكن احيانا الانسان بعض الناس يتصنعون، المتصنع كمن يدع الاثر على الرمل فانه يرى اثره ولا ترى هيئته. يعني واحد ماشي على الرمل فقدمه بالطبع خلاص، يرى الاثر ولا ترى الهيئه، متصنع ليس له في قلوب الناس ود، لكن كلامه حلو لكن متصنع. فيزول هذا الاثر اذا عفى عليه الرمل، او ما يفات ريح يضيعوا الاثر ده. انما العالم كالذي يطأ على الصخر فيعلم في الصخر، مهما ياتي الريح لا بد ان يبقى هذا الاثر في الصخر. هو العالم كده، الله عز وجل يجعل له في قلوب الناس ودا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فانما يسرناه بلسانك. الله اكبر، يعني يسر الله هذا العلم بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم بلسان وراثته اهل العلم، وبلسان وراثته اهل العلم، فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدى. ربنا يجعلنا واياكم ممن يحبهم ويلقي في قلوب الخلق محبته. جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على مصر لكل مسلم، فان غلامه يوما ذهب فاشترى فرسا وإنه اشتراه بنصف ثمنه، والرجل قد ارتضى. فجاء إلى جرير وقال له جرير: بكم اشتريت هذا الفرس؟ بسم الله. قال: بـ400 درهم أو دينار على أمك. فقال: هل بخست الرجل حقه؟ يعني أنت ضحكت عليه أو خدعته؟ قال: لا والله كان مرتضيا. قال إلي الرجل: هات الرجل صاحب الفرس. فقال: يا هذا، أتعلم أن فرسك أكثر قيمة من مالك الذي من المال الذي أخذت؟ قال: قد رضيت. قال: لا، بل هو أزيد، هو أكثر. قال: زدت 100. قال: أكثر. قال: زدت 100. قال: أكثر. زاد حتى وصل إلى 800، يعني ضعف. فقال: يا هذا، قد رضيت، قد رضيت. قال: هذا فمن فاعطيه. الغلام وقف متعجب. وكمان جرير بن عبد الله قال له بعدين بعد ما خدت 800 درهم، قال: يا هذا، اعلم أن ما أخذت أحب وأفضل مما أخذنا منك. يعني معذرة، ما أخذنا منك، معذرة، ما أخذنا منك أحب مما أخذت منا. يعني ما أنت أخذت ده الفرس أفضل منه، فإن شئت فارجع. يعني نحن نحل لك، إيه الجمال ده؟ إيه الأدب ده؟ قال: بل رضي. أنا أقول لكم، هذا الرجل، ركزوا معايا، هذا الرجل يا شباب اللي هو يعني رأى هذه المسألة وعاينها، كيف يحل الإسلام في قلبه؟ هذا موقف، كيف يحل صفقة؟ على فكرة احنا النهارده معانا ورقة العمل دبر الخواطر، ومعانا ورقة العمل البخ، يعني النهارده في درس النهارده رائع وممتع، بس خلينا بس نعمل اللي هو يعني مضمون الصورة عشان تفهمها، وبعد كده نخش بقى على ورقة العمل. ورقة العمل دي حاجة خرافة النهارده، بتستخدم المسألة دي. فتخيل هذا الموقف إذا وقع في قلب هذا الرجل، أترون يا إخوتاه أن يضحي هذا الرجل بدينه؟ لو شايف قدامه نموذج كرفض الدنيا، عشان كده ربنا قال إيه؟ قال هتلاقي في سورة الحديث: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفترة قاتل، ها؟ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هتلاقي المسألة دي شغالة، ويجي يقول لك: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب. يا أيها الذين آمنوا بالله، آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفين من رحمته ويغفر لكم ويجعلكم نورا تمشونها. يعني إيه ده؟ فأنت المسألة شغالة إزاي؟ شغالة إنك أنت تضحي بهذه الدنيا لأجل هذا الدين. أيوه، نحن نوازن بين الإيمان والعمران، تمام؟ لكن مع هذه الموازنة، الوازن بين الإيمان والعمران، مع هذه الموازنة إحنا لابد أن نخدم ديننا بهذه الدنيا. فجرير عبد الله جرير ماذا خسر؟ ما خسر شيء، تمام كده؟ طيب، هيجي معنا قصة أبي الدحداح الآن تكون أوضح. فهذا الهدف الصورة، وإحنا طلعناه من الصورة، تمام كده؟ طيب، إذا رسالة الصورة يا شباب: يا أيها المؤمنون، عليكم بالإيمان والعمرة. مضمون الصورة في البداية: الكون كله يسبح لله. تعرفين يا شباب التسبيح ده فيه شبه من السباحة. السباحة العوم في الماء تجاه شيء ما. أنت لما بتنزل مثلا حمام السباحة بتعوم من 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 الجانب ده إلى الجانب الثاني بتعوم. يبقى أنت عندك هدف عايز توصله. فالسباحة هو العوم باتجاه شيء ما، التسبيح هو انطلاق الكون إلى الله، لكنه في شبه من السباحة، كأنك تسبح تسبح لتصل إلى الله. يبقى ده في انطلاق ودي في انطلاق، هذا انطلاق إلى شيء ما، لكن هنا الانطلاق إلى الله عز وجل. أيضا السباحة هي الطفو على الماء مخافة الغرق. أنت بتطفو على الماء، ده معنى السباحة، لك تكون على وش الماء عشان ما تغرقش. التسبيح أن تطفو على وجه الدنيا وصولا إلى حب الله. شفت الكلام؟ وصولا إلى حب الله. يبقى السباحة هي أن تسبح، أن تعوم في الماء اتجاه شيء ما، أما التسبيح هو الانطلاق إلى الله. السباحة أن تطفو على الماء مخافة الغرق، والتسبيح أن تطفو على حب الدنيا وصولا إلى حب الله تعالى. ولذلك ما معنى التسبيح؟ سبحان الله، أي أنزه ربي عن كل نقص وعيب وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. طيب، ألا تنزه ربك أن يكون في قلبك ما يساويه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك لما بعد التسبيح جاءت آية الإنفاق على طول، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا وأنفقوا، آمنوا منكم وأنفقوا، لهم أجر كبير. إذن بعد التسبيح يأتي، بما أن التسبيح ده هو تنزيه الله عز وجل أن يكون في قلبك ما يساوي الله سبحانه وتعالى، تعالى ربي وتقدست أسماؤه سبحان الله. والمال محبوب إلى النفس، فكان من علامات صدق تسبيحك أن تضحي بهذا المحبوب للمحبوب الأعظم، للمحبوب الأعظم. ذلك الآية، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ده الإيمان. طيب، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. أنتم لا تملكون شيئا، كل ما أنتم فيه فهو ملك لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يرثه، فلماذا لا تنفقون؟ ولذلك تأتي الآية، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ألا طب الأجر في الدنيا ليس كريما؟ احنا قلنا قبل كده ايه، كل عطاء في الدنيا ابتلاء وكل عطاء في الآخرة جزاء، فالأجر في الدنيا ليس كريما، الأجر الآخرة كريما. ولذلك دندن حولها ربنا فقال، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يعني يضاعف له هذا الانفاق، لانك ضحيت بالمحبوب، وده المحبوب اللي انت ضحيت به ملك الله عز وجل. ان المال مال الله، وان الله مستخلفكم فيه فناظروا كيف تعملون. ان الله انزل المال لاقامه الصلاه، يعني لاقامه العباده، نزل المال كده خلاص. لكن احنا حياتنا فين؟ وان الدار الاخره لهي الحيوان، احنا رايحين للحياه الحقيقيه اللي هي الباقيه كما اسلفنا، مش هنعيد تاني. فربنا بيقول، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من الذي يضحي بمحبوبه يثبت ان الله هو محبوبه الاعظم، من ذا الذي يضحي بهذا المال في سبيل الله عز وجل ويضاعف له الله عز وجل هذا المال في الدنيا وفي الاخره؟ فان الله عز وجل يتقبل الصدقه من احدكم بيمينه ويربيها لكم كما يربي احدكم فلوه، يعني فرسه الصغير، المهر الصغير، حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد وتستظل في ظل صدقات. يوم ربنا يقول له، يعني لا تتعلقوا بالدنيا بالمادية ولا تتعلقوا بالآخرة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هو تكونوا من المنافقين الذين رضوا بالدنيا دون الآخرة، فباعوا آخرتهم بدنياهم ودنيا غيرهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، لأنك أنت تسير في نور صدقتك يوم القيامة، في نور الإيمان، ربنا قال يسعى نورهم تعقيما على الصدقة، نور ده يسعى قدامك. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك، اوعى تكون من المنافقين والمنافقات اللي هيقولوا لأهل الإيمان الذين في أنوار أعمالهم، في نور أعمالهم، انظرونا، يعني أمهلونا، استنوا علينا، انظروا. ليه بقى؟ لأن الصراط يتسع لأهل الإيمان حتى يكون مد بصره. أيوة، إحنا عندنا خبر من الصراط أدق من الشعر، بس مش معاني الإيمان يا شباب، مش معاني الإيمان، دي بشرى. الصراط إنما يضيق على أهل العصيان والكفران، لكن يتسع لأهل الطاعة والإيمان فيكون متسع البصر وطريق واسع وسهل ولين وتمشي عليه لا تشعر أنك على النار، ولذلك أنت في نور. فربنا تعالى يقول بقى عن المنافقين:
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم،
يعني أمهلونا نأخذ من نوركم،
قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور.
ما هو السور؟ جبل الأعراف. يضرب بين هؤلاء وبين أهل الإيمان، فذهب أهل الإيمان إلى الجنة وحجز هؤلاء إلى النار والعياذ بالله. يقول رب العالمين:
باطنه فيه الرحمة.
الباطن بتاع هذا الصور الداخل بتاعه الجنة رحمة الله،
وظاهره من قبله العذاب،
يعني والظاهر من بداية الصور العذاب النار والعياذ بالله.
ينادونهم ألم نكن معكم،
مش كنا بنصلي معاكم وكنا من الأمة وكنا بنشهد الشهادتين؟ قالوا بلى، أي في الظاهر كنتم معانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني كان لكم وجه أكثر من وجه وأحببتم الدنيا دون الآخرة، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.
طيب يا رب نفتدي يا رب، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
شفتم المادية عملت في النفس؟ شفتم لما ما عرفش يسبح ربنا وينزهه وانه يقدم ربنا على غيره في قلبه وفي عمله ويكون الله عز وجل هو حبه الأعظم ومحبوبه الأعظم، شفتم لما رجع لورا واتأخر وتقهقر وغرته الأماني، غره الشباب وغره الصحة وغرته العافية وغرته الأموال وغره الجاه والمنصب، وقال يعني هدي معلك أدي، وقال إن يعني إن شاء الله إحيل النهاردة بوقت بكرة وخدنا على جناحك، والكلام اللي إحنا بنسمعه ده كلام اللي هو الغرور والأماني دي، ده أنا ربنا يغفر لي، ده أنا هبقى من أهل الجنة، ما أظن السعادة قائمة، ولا إن رضيت إلى ربي أجدنا خيرا من قلبه. يعني هو قاعد يقول المسائل ديت وينبه في الكلام ويعجل، ها؟ كان هذا المصير سبحان الله. فربنا يقول بقى:
ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم،
ألم يأني لأهل الإيمان أن يكون الله عز وجل هو الذي في قلوبهم، ألم يأني لهم أن يخشعوا بعد، ألم يأني لأهل الإيمان أن يخلعوا الدنيا من قلوبهم،
ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
كان واحد يقول: يا رب تبني لو رجعت وأنا قلبي قسوا وسيطر عليه الرؤى لو رجعت تقبلني.
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها،
يعني الله يحيي قلبك كما يحيي الأرض.
قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
كيف السبيل يا رب؟
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
ألا يا رب تقولتها في الأول، تقولتها لا ده كانت في الأول لأهل الإيمان الناس، طب الجماعة اللي خاصة كلهم لسه المجال مفتوح، ممكن ترجع وتتوب وتلحق الجماعة الأولانيين اللي أقرضوا. فربنا بيفتح لك الباب تاني: إن المصدقين والمصدقات الذين تصدقوا بجهدهم وأموالهم وبلسانهم. يعني الصدق يا جماعة مش بالمال بس، لا لا ممكن بالتسبيح، كل تسبيحة صدقة. ما تقلق، ما تقلقيش ولا تقلق لو انت فقيرة او مسكينة زي حالاتي، او انت فقير ومسكين زي حالاتي، ما معكش مال، المسألة مش على المال. كل تسبيحة صدقة، سبحان الله تقولها صدقة، وكل تحميدة صدقة، الحمد لله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، وفي إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وفي القول للناس بالحسنى صدقة، صلة الأرحام صدقة، بر الوالدين صدقة، إحسانك إلى أهل بيتك إلى زوجتك صدقة، إحسانك إلى أبنائك صدقة. صدقة متاحة بس انت اشتغل وأقرض الله قرضا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وبعدين يا رب،
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم.
المجال مفتوح قدامك إنك تبقى من الصديقين أو من الشهداء، أو تعلى تبقى من الصالحين وتبقى من رفيق الأنبياء، مفتوح قدامك المجال. الله عز وجل يا جماعة، الله يرضى عنكم، الله سبحانه وتعالى يقبل رجوع العبد وإن أسلف وإن فرط وإن أصرف. وأنا قلت لكم قبل كده كتير، قسما بالله لو زنيت 1000 مرة وسرقت 1000 مرة وكذبت 1000000 مرة واخترت 1000000 وملايين المرات، ولو سجدت لصنم وعدت إلى ربك عودا صادقا لقبلك. يا جماعة، الله لا يحب عذابنا، والله لا يحب ذلك. قال الله: ما يفعل الله بعذابكم. انت ليه متخيل ربنا يعذبك او يريد ان يعذبك؟ مع الله، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليكم. بس ارجع لله سبحانه وتعالى، وان كنت تتمسك بالدنيا اوي فاسمع لربك بيقول ايه:
اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولغو وزينه وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
طيب، ولأن ربنا بيكلم أهل المعصية كما يكلم أهل الطاعة وبحب عباده، فقال:
سابقوا، ما قال إلى جنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم.
الله، تعالوا أسرعوا أغفر لكم.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ثم يطمئنك الله عز وجل: ما أصاب مصيبة في الأرض، يعني القحط والجفاف وقلة الأرزاق، كل الكلام ده وغلاء الأسعار، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من أوجاع وأسقام وأمراض وآلام
إلا في كتاب من قبل أن نذرأها،
يعني قبل أن نخلق سطرة.
إن ذلك على الله يسير.
ليه يا رب تقول لي كده؟
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.
حتى لا تركنوا إلى الدنيا فلا تحزن على الذي يفوتك ولا تفرح بالذي يأتيك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم
والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
عرفت بقى يا أخي الكريم إن السورة بتدور حول الموازنة بين المادية وبين الروحانية، بين الإيمان والعمرة. الإسلام دين ودولة. معنا ورقتين عمل النهاردة من أهم أوراق العمل يا شباب، من أهم أوراق العمل اللي احنا قلنا. أول ورقة عمل جبر الخواطر. جبر الخواطر بتقول ايش؟ بقول لك جبر الخواطر فين بقى؟ ديت الجماعة اللي جايين متأخرين، الجماعة اللي ارتكبوا ذنوب كتير قوي واتأخروا. ربنا سبحانه بيقول ايه؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. يعني ربنا بيتكلم على الجماعة طبعا مختلف الفتح هنا صلح الحديبية ولا فتح مكة. الحق أنه فتح مكة أكثر المفسرين على ذلك كما قال القرطبي رحمه الله، إنما الفتح المذكور في سورة الفتح أن فتح عليك فتح مبين به صلح الحديبية. فربنا بيقول اللي أنفق قبل فتح مكة وقاتل أعظم درجة من اللي جاي بعد وقاتل. فربنا يجبر بالخاطر بقى الناس ممكن تزعل. طب اللي بعد فتح مكة يعمل إيه؟ طيب ده كان طيع قبلي. طب يا رب طب الدرجة متأخر طب أعمل إيه؟ لا ما تزعلش.
وكلا وعد الله الحسنى.
الله 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 الله. وكلا في الجنة. اللي أنفق قبل واللي أنفق بعد. العمل بيقول دي جبر الخواطر. ولذلك ناخد النهاردة ورقة عمل جبر الخواطر. جبر الخواطر من باب تحقيق اسم الله تعالى الجبار. ربنا سبحانه وتعالى من لوازم اسمه الجبار انه يشبر كسرى المنكسرين. ولذلك شفت من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. اجبرني يعني يجبر كسر. فلا يجبر كسرك الا الله الجبار، يجبر كسرى المنكسرين. ده من معاني الاسم، وإن من معانيه القهر والقوة وكسر الجبابرة. لكن من معناه برضك المعنى الخاص بالمؤمنين أنه يشبر كسر من كسره. لما أنت يكون عندك خلل وذلك يقول لك الجبيرة التجبيرة يعني روح للمجبرات، يعني اللي بجبس الدكتور بقى يجبرها لك يعني يجبسها فينقم الكسر. فكل صدع حدث لك لا يجبره إلا الله، وكل خلل وعوز لا يسده إلا الله. بس تعالى له هو يشبر كسر من كسره ويلئم صدعا من صدعين. الذنوب اللي حصلت عندك وعملت لك خرق في الإيمان واسع وأضاعت لك وجعلت ثوب الإيمان يبلى يئدم، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك تب إلي وأنا أرقر هذا ثوب الإيمان. عشان كده عشان سلم بقول إيه؟ المؤمن وهن مرقع والسعيد من مات على رقعه. تعالوا نشوف كده جبر الخواطر في القرآن. جبر الخواطر ليه خطبة بعنوان جبر الخواطر يمكن تنزل بكرة لبعض إن شاء الله تعالى والله. لكن سبحان الله الصورة ذكرها كده جبر الخواطر. تعال اسمع كده بقى جبر الخواطر في القرآن. نواحي جبر الخواطر من 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 النماذج في القرآن على جبر الخواطر قوله تعالى
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع أو يذكر فتنفع الذكرى.
جاء عبد الله بن مكتوب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أعرض عنه ولم يشغل بكبار أهل مكة لأنهم لو أسلموا يسلم ويرون ده مش يعني يعني إعراض عن السلم أنه يحتقر عبد الله بن مكتوب أو نعم لا 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 إنما هو منشغل بالسادة لأن إذا أسلموا أسلم الناس ورآهم فهو يريد أن ينجز في المسألة دي تؤذين من حرص الصلاة. فربنا يقول لا لا الأعمى لدينك ده كسرت قلبه ليه؟ فيجبر خاطره. ربنا بيجبر خاطر الأعمى ده بيقول له أعرضت ليه؟ بيعاتب ربنا بيعاتب النبي الأعمى يقول له عبس وتولى أن جاءه الأعمى. تعبس وتعرض عنه وما يدريك لعله يزكى. الدين ده بتاع ربنا احنا ما عايزين نصل مكة مالك صالح بهم اللي يؤمن يؤمن ويمشي ويمشي انما هو إرادة الله انك لتنمى حتى لكن الله لمن يشاء. لكن الأعمى ده تكسر بقلبه ليه؟ تكسر بقلبه وديلك ليه؟ لذلك العلماء لما جاء لك واحد مسكين ضعيف وجاء لك رجل بقى من اصحاب الوجهات لو واحد قمت تروح لصاحب الوجهه ده وتسيب المسكين ده تكسر بقلبه؟ لا ده الاول اروح لده الاول طالما جاي الاول تكسرش بقلبه. احنا عباد لله مش عباد دنيا. ملك بقى ولا وزير ولا غفير كله يستوي كله يستوي. ان جاءوا نعم وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكر. اما من استغنى فانت لا تصدق وما عليك الا يزكى ما عليك اذا لم يهتدي. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه لها كلا انها تذكره فمن شاء ذكره. لكن ما تكسب بقلب الاعمى ولا تكسب بقلب هذا المسكين لا تكسب قلبه. وقد جاءك يسعى يريد ان يخشى يخاف من الله عز وجل يريد هداية. كيف تعرض عنه يا محمد؟ كيف تعبس في وجهه؟ كيف تضجر ان جاءك هذا ويعاتبه ربه في مثل هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه اهل مكه نموذج ثاني. اهل مكه يقول له اعمل لنا يوم وللضعفاء يوم. احنا مش هنقعد مع الضعفاء احنا مش هنقعد مع العبيد بتوعنا. اجعل لنا يوم ودول يوم خلاص اعمل لنا يوم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم كمصلحة دعوية ان يعمل الكفار يوم ودول يوم. فكأن بعض المسلمين الضعفاء حزب فجبر الله بخاطرهم. فقال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا الله يا الله الكلام اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام. قل له اقعد اصبر يا محمد مع هؤلاء الضعفاء ولا تعد عينك عنهم. دول بيريدوا وجه الله ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة. الكفار زينة تريدهم. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى كان امره فرط. الله على جبر الخاطر. ايضا من جبر الخاطر في القرآن من سورة جبر الخاطر المطلقة. ربنا اراد ان احنا نطيب بخاطرها. فربنا يقول ايه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يعني إذا طلقت هذه المرأة فقد كسرت قلبها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكسر المرأة طلاقها. فربنا سبحانه وتعالى جبر بخاطرها بشيء من المال. قال ادلها مهرها كامل وادلها حقها وكمان ادلها جزء اللي احنا بنسميه دلوقتي نفقة متعة ادهولها عشان تجبر بقلبها. مش تلاقي المحاكم يقول لها والله لففت عن المحاكم كلها والله ما تطول مني مليم. يا اخي اتق الله اتق الله. ربنا ما قالش كده. ده ربنا قال لك اجبر بخاطرها اجبر كسر قلبها مش تقب عون على كسر قلبها. ايضا المجتمع ليه تنظروا الى المطلقات نظره فيها شغل. لقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من المطلقات. تزوج النبي من المطلقات وتزوج النبي من الارامل. ليه كده تكسر بقلبها ليه؟ ليه؟ حصة بنت عمر طلقت وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. المطلقة مش عيب. ارفعي راسك يا اختي. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مطلقة. انت مش عالة على المجتمع ولا انت عورة في المجتمع ابدا. وتقدير ربنا لك انك انت ما تكملش الحياة مع الرجل ديت. لكن انت كريمة وعزيزة بل كريمة على ربك والله كريمة عليه. ولذلك جعل لك التعويض ده جور بخاطرك. كل ما تروحي سورة البقرة وتقرأي هذه الآية اعرفي قد ايه انت كنت كريمة على الله وقد ايه انت كنت عزيزة على الله وقد ايه ربنا جبر بخاطرك يا اختنا. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المكتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلم. قد ايه ربنا كان بيلطف بيك لما قال لزوجك الظالم الغشوم ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. اوعى لما زوجتك تقول لك انا عايز اتطلق او انت كرهتها انك تمسكها وتقول لها انا هخليك زي البيت الواقف لا زوجه ولا مطلقه هجعلك كالمعلقه لا زوجه مطلقه. لا يا اخي ربنا ما رضاش بكده. وربنا حذرك بل ربنا سبحانه وتعالى لطف بك لما يطلق الرجل امراته سواء الطلقه الاولى او الثانيه لا يجوز له ان يخرجها من بيت الزوجيه. وربنا سمى البيت بيتها هي مش بيته هو. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. دي بيتك انت مش بيته هو. بيتك انت في العدة تقعدي معززة مكرمة على ذمته ينفق عليك ويطعمك ويسقيك ويلبي طلباتك وانت مطلقة وتلبسي وتتزيني لعل الله ان يحدث بعد ذلك امرا. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن اوعي تخرجي من بيتك الا ان ياتين بفاحشه مبينه الا ان يكون ممسكه العدو لا في زينه عشان ما يقتلهاش برضك رحمه بها. وقول لها اطلعي ما تقعديش قدامه لانه لو مسكك في فاحشه هيقتلك. فاخرجي من البيت برضك دي ربنا بيحافظ على نفسك. التي بين يديه إلا أن يأتين بفاحشة مبين تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وبعدين لما تطلقي من زوجك برضو في يجبر بخاطرك يقول وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. ربنا هيغنيك وربنا هيبعت لك اللي يرضيك واللي يقف جنبك واللي يعوضك عن كل سنين الحرمان وعن الإيذاء والألم وهيعوضه إن شاء الله تعالى. فربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم. اوعى تنسى ان هي اطعمتك وسقتك، اوعى تنسى ان هي يوم غسلت لك يوم كوت لك، اوعى تنسى ان هي كانت موطن يوم لشهوتك وقضاء وطرك، اوعى تنسى الكلام ده، اوعى تنسى ان هي كانت كريمه في بيت ابيها ولما جاءتك استامنها هذا الرجل الطيب، استامنك عليها لتكرمها لا لتهنها او تظلمها، فاذا خرجت من بيتك فكن ساترا لها كما كنت ساترا لها في حال ما كانت على ذمتك، كن ساترا لها اذا فارقتها. فإنما كانت موطن لك يوما ما. فإذن سوفض بينكم اوعى تقول فيها كلام وحش، اوعى تظهر عيبها حتى يسترها الله بغيرك، وانت كمان اوعى تظهر عيبها حتى يستره الله بغيرك. يا جماعة ده المجتمع المسلم ده جبر الخواطر مع المطلقة، جبر الخواطر مع الضعفاء والمساكين، جبر الخواطر مع حتى المقتول، يعني اللي بيقتل خطأ ربنا جعله دية. دية ليه؟ علشان ده كان بيسعى على أبنائه أو كان بيسعى على أمه، كان قرة عين أبيه وقرة عين أمه ومات قتل خطأ. إحنا عشان كتبت خطأ لكن عوضهم بشيء من المال، شيء من الدنيا اللي كان بيسعى ويأتي بها، أهو من باب جبر الخواطر. أيضا من جبر الخواطر في القرآن إن كان في غلام من الصحابة وعمره 7 سنوات اسمه زيد بن أرقم. زيد بن أرقم كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا وكان بيحب الإسلام جدا وبيحب ربنا جدا. في يوم من الأيام سمع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بيقول على النبي عليه الصلاة والسلام لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فزيد زعل، إزاي يقول على النبي كده؟ إزاي يقول على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده اللي جانا بالنور وأخرجنا من الظلمات وأعاد لنا الكرامة وجاء لنا بسعادة الآخرة وسعادة الدنيا؟ إزاي يقول على النور الذي هدانا الله به كده؟ فذهب إلى عمه وألقف له، ألقى له بهذا القول، فما كان من عمه الغيور إلا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه فحلفوا وأجهدوا أنهم ما قالوا. فصعب على زيد وولى باكيا، والنبي يعني قال له كيف يا زيد تقول ذلك في كبار الناس؟ فزيد مشي يبكي ومنكسر القلب لأنه كان صادق. فينزل له قرآن من فوق 7 سنوات يصدق هذا الغلام الصغير اللي عمره 7 سنوات يجبر بخاطره ويلئم صدع قلبه. يقول الله عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فزيد يقول فقابلني النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما عرفت ذلك في وجهه وقد مسك بأذني فعركها وقال له وفت أذنك يا غلام، صدق الله أذنك يا غلام. يا الله في قرآن ينزل من فوق 7 سنوات تصديقا وجبرا لخاطر غلام يبلغ من العمر 7 سنوات. الله عز وجل يجبر كثر من كثيرين ويلئم صدع القلوب المنصدعين. فتمثل بالقرآن واقتدي بهدي الكتاب ولا تكسر قلوب الناس واشبر بخواطرهم، فإن جبر الخواطر من عقيدة المسلمين. تخيل يا جماعة والله من العقيدة. الأصبهاني في قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة بيقرر عقيدة المسلمين بيقول إيه؟ بيقول وأهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. جبر الخواطر ده من عقيدة المسلمين، ده مش أمر منتدب إليه ولا مستحب، ده أمر في العقيدة، صلب العقيدة بتاعتك. عقيدتنا قائمة على الإحسان، يعرفون الحق اللي هو الله عز وجل ويرحمون الخلق اللي هم خلق الله عز وجل. فأهل السنة أرأف الناس بذلك. كذلك جبر الخواطر كان في السنة، يعني مثلا تجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة، صعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أو ابن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم محرما فأهدى إليه حمارا وحشيا فرده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصعب فلما عرف فلما عرف في وجهي رده هديتي، يعرف وشي أنني تأثرت بأنه رد على هدية، فجبر بخاطري. قال صلى الله عليه وسلم: ليس بنا رد عليك، إحنا مش بنكرهك، بنحبك. أنا بحبك يا صعب، مش بكرهك، ولكن قوم حرم. المحرم لا يأكل من الصيد ولا من مصيدة له، حتى لو واحد بيصيد له، فبين له جبر بخاطره، ما تركوش جبرا بخاطره. أيضا في الترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جابرا بن عبد الله بعد موت أبيه في أحد، فقال: يا جابر، ما لي أراك مكسر؟ أنت مكسر لي يا جابر، ليه حزنت كده يا جابر؟ فقال: يا رسول الله، قتل أبي في أحد وترك دينا وعيالا، ترك لي دينا وعيالا. فقال له: يا جابر، ألا تعلم لقد أحيا الله أباك، وإن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإن الله كلم أباك كفاحا ينظر إلى وجه الله والله ينظر إلى وجهه. وقال: تمنى علي يا عبد. يجبر بخاطر جابر المسكين المنكسر اللي بيبكي عشان قتل أبيه، وإنه تحمل دين وعيال. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا وافى دين أبيك فأخبرني، إذا وافى دين تعبك فأخبرني. فلما جمع التمر، وكان التمر قليل جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقض الدين حتى آتي. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على كون التمر، وظل يأخذ منه ويقول: اقض دينك يا جابر، اقض دينك يا جابر. قال جابر: فقضيت دين أبي، ووالله لقد تحول الناس، ولقد بقي التمر كما هو ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. جبر خواطر، النبي ما يتركش حد، ولا يرضى أن يرى رجلا من أصحابه قد انكسر قلبه ولا يجبر بخاطره. أيضا عند أحمد بن أثر بن مسعود، ابن مسعود خرج يجني، يقعد على عود على شجرة أرق ليجني سواكا، فجاءت الريح فحركت ثوبه، فضحك الصحابة، فالنبي أراد أن يجبر بخاطر هذا الصحابي، فقال له: أتعجبون من دقة ساقي؟ والذي نفسي بيده لهي في الميزان عند الله أثقل من الأحد. جبر بخاطر عبد الله بن مسعود. أيضا حتى الطفل الصغير النبي صلى الله عليه وسلم جبر بخاطره. أيضا في عند أحمد أيضا من حديث أنس بن مالك أن أخا له كان له عصفور يسمى نغير، كان يلعب بالسماك، فدخل صلى الله عليه وسلم فرأى أخا أنس وهو طفل صغير حزين بيبكي، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ بيقلب بيكنيه وهو طفل صغير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته كيف وصلت. يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ بل جبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطر الحيوانات. يدخل بستانا فيأتي الجمل إلى أذن النبي صلى الله عليه وسلم ويهمهم عند أذن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسيل الدموع من عين الجمل البعير، فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم دموعه بيده ويقول: من رب هذا البعير؟ من صاحب هذا الجمل؟ فيقول شاب من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتكلفه فوق ما يطيق. البعير بيشكي للنبي عشان عارف أن النبي هيجبر بخاطره، عشان عارف أن النبي هيجبر بخاطره. فقال له: اتق الله فيما ملكك الله من هذه الدواب، اتق الله، لا تجيعه ولا تكلفه فوق طاقته. تأتي الحمرة تحلق فوق النبي صلى الله عليه وسلم، لما الصحابة خذوا صغارها جاءت النبي ترفرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بصغارها؟ من اللي فجعها بأولادها؟ ردوا علي صغارها. يقول ابن مسعود: فردنا علي صغارها. الطير عارف النبي صلى الله عليه وسلم، عارف أنه يجبر بخاطره. أيضا عند النسائي أن رجلا من الصحابة كان له ابنا، وكان يحب ابنه جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه يوما فقال: أتحبه؟ تحب الولد؟ قال: أحبك الله كما أحبه، ربنا يحبك يا رسول الله كما أحبه. شوف شدة حب الصحابة لابنه. فانعزل هذا الرجل، لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه فقال: أين الرجل؟ فقالوا: يا رسول الله، مات بنيه. قال: مات ولده؟ قالوا: أجل يا رسول الله. فكأن المسألة صعبت على النبي صلى الله عليه وسلم من حب هذا الرجل لابنه، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمات بنيك؟ مات ولدك؟ قال: أجل يا رسول الله. فعزاه ثم قال له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أيما أحب إليك، أن تمتع به عمرك يعني يوعد معك، أو أن تأتي غدا يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة إلا تجده قد سبقك إليه يفتح لك. قال لا، بل أحب أن آتي يوم القيامة فلا أجد بابا من أبواب الجنة قد سبق لي إليه إلا فتحه لي. قال لك ذلك، لك ذلك. يا جماعة، جبر الخواطر، أعرابي راح يعز رجل مات ابنه وكان اسمه العباس، فقال الأعرابي له وهو يعزيه، يقول له خير من العباس أجرك بعده. يعني العباس مدت الأجر اللي بعد العباس الصبر عليه أفضل، والله خير منك للعباس، وربنا أفضل منك لهذا العباس بالولد. خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس، والله خير منك للعباس. كنت أود أن أتكلم عن ورقة العمل الثانية بخل، لكن الوقت مضى مننا، لكن إن شاء الله لعلنا بإذن الله نتكلم عنه في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. علمتني السورة يا إخوتي، علمتني الموازنة بين المادية والروحانية، علمتني أسباب إطفاء نور المنافقين والمنافقات يوم القيامة أنهم ابتعدوا عن الله، علمتني أن حقيقة الحياة الدنيا لعب ونهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، علمتني إقامة العبد من أعظم مقاصد إنزال الكتب وإرسال الرسل وأنزل معهم الميزان ليقوم الناس بالقسط، علمتني الفضل والخير خزائنه بين بيده أو خزائنه بيد الله تعالى وحده، والله ذو الفضل العظيم. نادتني الصورة التسابيح تملأ الكون كله فشارك وسبح، نادتني اجلس مع نفسك جلسة محاسبة وعد إلى الله، ألا بيأن الذين من أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أطفئ الحسد بهذه الآية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نادتني الصورة لا تفخر، فكل لحظة تفخر فيها بعملك أو إنجازك تفقد حظا من حب الله، والله لا يحب كل مختلف. إخواني الكرام، على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم في مثل هذا التوقيت العاشرة بتوقيت القاهرة، إلى أن يحين هذا الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعكم، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله.